نعم، هذا حديث كما قال الحافظ ابن حجر ولمسلم تبعا للحديث السابق الذي في آخر درسنا، هو حديث سعد بن أبي وقاص السابق، وأيضا قال وللبيهقي عن جابر نحوه، وزاد أيضا من حديث جابر ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، وصححه ابن حبان. هنا قال الحافظ ولمسلم عن جابر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، ثلاثة أمور تتعلق بالقبر، وهذا الموضوع له علاقة وثيقة بكتاب الجنائز. وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح ورقمه 970. قال الإمام مسلم باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، وأيضا هذا الحديث أخرجه أبو داود أيضا والترمذي والنسائي عن جابر أيضا بزيادة وأن يكتب عليها، إذن وهذه الزيادة صحيحة. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، زيادة أبي داود والترمذي والنسائي، وأن يكتب عليه وأن يكتب عليه. هذا الحديث إذن فيه أربع مسائل بناء على أن فيه النهي عن أربعة أعمال، لذلك أربع مسائل. المسألة الأولى، الحديث دل على تحريم تجصيص القبور، تجصيص القبر وضع الجص عليها، والجص مادة بيضاء تزخرف بها المباني، الآن يسمى جبس، حد يسمى من الناس جبس، وهو الجص مادة بيضاء تزخرف بها المباني. وإنما كان النهي للتحريم هنا لأن هذا هو الأصل، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل، الأصل في النهي التحريم، إلا إذا جاءت قرينة دلت على هذا النهي للكراهة. فهذه المسألة الأولى، يحرم تجصيص القبور أي وضع الجص عليها، والجص مادة بيضاء تزخرف بها المباني. المسألة الثانية، دل الحديث على تحريم القعود على القبر لما في ذلك من الاحتقار والامتهان وعدم موالاة، وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وهذا الحديث أيضا رواه مسلم في الصحيح رقمه 971 في صحيح مسلم، لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر. إذن هذه المسألة الثانية، تحريم الجلوس على القبر لهذا النهي الذي جاء في هذا الحديث، وكذلك أيضا في حديث أبي هريرة أيضا رواه مسلم، لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبره، أيضا هذا دليل على التحريم، يدل على أن الجلوس على القبر من كبائر الذنوب لثبوت هذا الوعيد فيه. المسألة الثالثة، أيضا دل الحديث على تحريم البناء على القبور وأن يبنى عليها، قال النبي قال جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى عليها، يبنى على القبر لما في البناء من مفاسد عظيمة، البناء على القبور بناء المباني والقبب والغرف على القبور والأضرحة فيه مفاسد كثيرة، مفاسد شرعية، مخالفات للشرع، منها من هذه المفاسد أن البناء على القبور من أعظم الوسائل إلى عبادتها، وسيلة إلى عبادة هذه القبور، لأن البناء يعني تعظيم صاحب القبر، يعني الغلو في صاحب القبر، وهذا من أسباب الشرك والإلحاد. أيضا من المفاسد العظيمة لبناء القبور أو للبناء على القبور أن البناء على القبور فيه تشبه بعبادة الأصنام، تشبه بعباد الأصنام وعباد القبور الذين يضعون القباب على قبور الأولياء والصالحين، فلا يجوز البناء على القبور لأن فيه تشبه بهؤلاء. أيضا من مفاسد العظيمة أيضا البناء على القبور أن هذا الفعل فيه مخالفة صريحة لما بعث الله به أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام من نشر التوحيد ومحاربة الشرك ووسائل الشرك. ففي البناء على القبور فيه وسيلة للشرك، وسيلة للشرك، والشرك وسيلة للشرك، هو فيه مخالفة لما أمر الله عز وجل به من نشر التوحيد ومحاربة الشرك. وقد ورد في حديث أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح 969. فرسول صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن لا يدع قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سواه بالأرض، إلا سواه بالأرض. وبناء، والبناء على المقابر في مخالفة لهذا الأمر النبوي. أيضا من مفاسد البناء على القبور أن البناء على القبور فيه إسراف وتضييع للمال في غير فائدة، وهذا أمر محرم شرعا، فيه تبذير وفيه إنفاق لآلاف ومئات الآلاف على هذه الأبنية التي تبنى على القبور. أيضا من المفاسد أن في البناء تضييقا في المقابر وتغييرا لها عن هيئتها، لأن البناء على القبور يأخذ مساحة كبيرة أكبر من مساحة القبر نفسه، فهي تضييق على المقابر. لو كل أحد بنى على قبر أخيه أو والده لضاقت القبور. هذه مفسدة أيضا عظيمة. هذه بعض المفاسد ذكرها صاحب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. أيضا المسألة الرابعة في الحديث التي جاءت الزيادة عند أبي داود والترمذي والنسائي، وأن يكتب عليها الكتابة على القبور. وما دام أنه صح النهي عن الكتابة على القبر، فالقول بتحريم الكتابة على القبر وجيه جدا من باب سد الذرائع أيضا، فإن المكتوب إن كان اسما لصاحب القبر وكان محبوبا فقد يكون ذلك من أسباب الغلو فيه، وإن كان مكروها فقد يذم ويمتهن هذا الرجل صاحب القبر إذا كان مكروها وكتب اسمه على القبر، فمن يكره هذا الشخص يمتهن هذا القبر ويدنس هذا القبر، بل من الحمقى في أيامنا من يحفر هذا القبر ويلعب بجثث الناس الذين يكرههم كما شوهد ذلك في بعض وسائل الإعلام، وهذا منكر عظيم. إذن لا وجه لكتابة الأسماء على القبور، فإذا كان المقصود معرفة القبر أمكن ذلك بوضع حجر عند رأسه كما تقدم. وفي مقابر المسلمين في أيامنا من الأمور الإدارية، من الأمور الإدارية في بعض البلاد توضع أرقام، أرقام على القبور، رقم على كل قبر من باب الأمور الإدارية، وحتى يعرف صاحب القبر من رقم القبر. هذه أيضا طريقة وضع هذه الأرقام لمصلحة عامة وبناء على تعليمات أو تشريعات من ولي الأمر أو من ينوب عنه، فهذا أمر جائز لما فيه من المصلحة. هذا يغني عن كتابة الأسماء على القبور. ومن الناس من يبالغ ويكتب الآيات، وهذا أيضا فيه إهانة وفيه تدنيس لكلام الله عز وجل، أن يكتب على القبور أو على لوحات أو على رخام أو على غير ذلك، هذا من البدع المنكرة التي لا تجوز. إذن هذا الحديث في هذه المسألة الرابعة دل على النهي عن الكتابة على القبر، ولا فرق في النهي عن الكتابة على القبر وبين الكتابة على الحجر الذي يوضع عند رأس الميت، أو الكتابة في لوحة، أو إيجاد صبة سمنتية ثم الكتابة عليها. كل ذلك لا يجوز لما فيه من المفاسد العظيمة، ولا يجوز من باب أولى كتابة شيء من الآيات لما في ذلك من امتهان للقرآن استعماله في غير ما أنزل له. وهكذا أيضا لا ينبغي كتابة دعاء دخول المقبرة عند بوابة المقبرة، لأن هذا لا أصل له، ويخشى أن يكون ذلك وسيلة إلى الكتابة على القبور. وقد أفتى بذلك بعض علماء زماننا. هذه المسألة الرابعة في هذا الحديث. فالحديث إذن فيه النهي عن تجصيص القبر، وعن الجلوس على القبر، وعن البناء على القبر، وعن الكتابة أيضا على القبر. نعم.